انتهينا من الكلام عن شرائط الصلاة، وأيضا تكلمنا عن المبطلات، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن الأركان، أركان الصلاة. وحقيقة هو يعني هذا التقسيم إعطاء العبادة أركان وواجبات، هذا لأجل أن نتعرف على ما يبطل الصلاة وما لا يبطلها، وما يجبر بسجود السهو وما لا يجبر. وإلا فالإنسان الحريص على اتباع السنة فهو يأتي بكل ما هو من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، فيأتي بكل ما يكمل له صلاته، ويحرص أشد الحرص ألا ينقص من صلاته شيء. أما أن يتبع هذا واجب وهذا سنة وهذا ركن ليأتي بالركن والواجب ثم يهمل السنن، فهذا محروم، هذا محروم. نعم، إذن فقط معرفة هذه الأشياء هي لأجل ما يمكن أن يتخذ معها فيما لو حصل فيها سهو أو سقط أو نحو ذلك، ولا لأجل التساهل فيها أو فيما عداها، لا لأجل التساهل فيما عداها. نعم، فكلمة سنة تدعونا للحرص لا تدعونا للإهمال. يعني بعض الناس إذا قيل له سنة أو مندوب يفهم من هذا أنه يمكن يعني يدعوه هذا للإهمال، وكان الأولى أن يدعوه هذا لأن يحرص أشد الحرص على الإتيان به. فنشرع على بركة الله في أركان الصلاة 18 ركنا، وذكر أول هذه الأركان النية. ولا شك أن النية مطلوبة في كل عبادة سواء في الصلاة أو في غيرها، ومحلها القلب، أي يستحضر بقلبه أنه يقوم بهذه العبادة. وإذا كانت العبادة على أنواع وصور فهو يعين أيضا هذه العبادة، يستحضر القصد في تعيينها. فمثلا إن كانت ظهرا أو عصرا بالنسبة للصلاة فإنه لابد أن يضيف إلى نية الصلاة نية أخرى أو نفس النية، لكن يقصد أيضا ويستحضر أن هذه صلاة الظهر أو العصر أو نحو ذلك، هذا كله استحضار وهو عمل قلبي، عمل قلبي. وكذلك إذا كان الذي يصليها العبادة التي يصليها فرضا فإنه يستحضر ويضم في استحضاره أنها فرض، أنها فرض وليست نفلا. تمام، ففي هذه النية، النية قالوا يا سائلية عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، يا سائلية عن شروط النية القصد والتعيين والفرضية، هذه شروط للنية يعني تكون عند أداء الفرض، وكلها محلها القلب وليس اللسان. أما قضية النطق باللسان فهذه ليست من الأمور التي ثبتت، لم يثبت فيها شيء، لم يثبت فيها شيء، ولذلك كان الراجح أن العبرة بما في القلب. حتى الذين ينطقون باللسان هم أنفسهم يقولون لو صحت النية بالقلب ولم ينطق باللسان صحت العبادة، وحتى يقولون حتى لو نطق باللسان نطقا مخالفا للفعل فإنه لا يؤثر ما دام القلب قد نوى العبادة على وجهها. فلو مثلا نوى صلاة الظهر وأخطأ في لسانه وهو ينطق أخطأ فقال العصر، قالوا الصلاة صحيحة وتكون ظهرا، لأن العبرة بماذا؟ بما استقر في القلب، العبرة بما استقر في القلب. نعم. بينما لو نطق باللسان ويعني أغفل مع غفلة القلب، لو نطق باللسان مع غفلة القلب وعدم استحضار القلب فلا تكون العبادة صحيحة، لا تكون العبادة صحيحة. يعني لو مثلا قال هذا أقصد من ينطق باللسان أو من يرى النطق باللسان في النية، لو قال يصلي الظهر أربعا كذا وهو فعلا سيصلي الظهر لكنه غفل قلبه عن هذا ولم يستحضر قلبه وإنما فقط نطق باللسان، فهنا لا تصح العبادة أبدا. إذن السر كله في القلب، فإن تكلم معه باللسان عند من يرى هذا صحة العبادة، وإن لم ينطق باللسان فالعبرة بما في القلب. نعم. وهذه النية يعني ينبغي أن تكون يعني أن يكون صاحبها قد جزم بها، جزم بها. كيف يعني جزم بها؟ يعني ألا يأتي بما ينافي هذه النية، وإلا فسوف تبطل نيته وبالتالي تبطل العبادة. مثل أن يتردد، مثلا يحصل عنده تردد، أو أن ينوي الخروج من العبادة، يقول إما أن ينوي الخروج هكذا أو يقول أخرج أو لا أخرج، أستمر أو ما أستمر، هذا كله هذا تردد. والأول جزم في الخروج، أو يعلق على الخروج شيء، يقول مثلا إذا جاء فلان أو إذا دق الباب فلان أو إذا كذا فسوف يخرج من الصلاة، فيدخل إلى الصلاة بهذا التعليق. في كل هذه الأحوال تبطل صلاته. يعني لماذا؟ لبطلان النية، تبطل نيته فبالتالي تبطل العبادة. وأيضا ينافيها الردة، الردة تنافيها. لو ارتد إنسان ثم رجع بعد ذلك نقول النية التي نويتها قبل الردة ثم ارتدت بطلت النية، الآن لا بد أن تنوي مرة أخرى. الآن بقي معنا ماذا؟ المقارنة في النية. عندما يعني الإنسان يأتي للعبادة فعليه أن يقارن النية بأول فعل في العبادة. فلو قلنا الصلاة مثلا، فما هو أول فعل فيها حتى نقارنها بالنية؟
تكبيرة الإحرام.
نعم، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، فعندما يقول الله أكبر عند نطقه بهذا تقارن النية هذا الوقت، وهذا كله بيش بعمل القلب، ليس ضرورة أن يكون إيش، أن يكون بالتلفظ، لكن أهم شيء مقارنة النية في هذا الوقت، أن يستحضر في هذا الوقت، وهذا الاستحضار عمل قلبي. تمام، عمل قلبي. ولو فرضنا أنه استحضر الصلاة حتى عند تكبيرة الإحرام، لم يستحضر ولكن استحضر قبلها قليل لأنه توضأ وذهب وكذا ثم جاء، فهذا كله أيضا يحتمل منه ويقبل منه حتى لو لم يستحضر وقت لها. لكن الأجود والأحسن أن الإنسان يستحضر عند التكبيرة، عند أول عبادة. وبعض العبادات يصعب أن يستحضر الإنسان عند أولها، يصعب. فماذا يستحضر؟ فمتى يستحضر؟ يستحضر قبلها، مثل تبييت النية في الصيام. فإنه لو استحضر النية مع بداية الصيام وهو طلوع الفجر فهذا لا يصلح، لأنه يجب عليه وجوبا أن يبيت النية قبل طلوع الفجر. فهنا المقارنة تكون حكمية، المقارنة تكون حكمية. وفي الصلاة المقارنة عند تكبيرة الإحرام تكون حقيقية. في عندنا مقارنة حكمية ومقارنة إيش؟ حقيقية. المقارنة الحكمية هي اللي تكون قبل العبادة لتعذر المقارنة الحقيقية، مثل الصوم. فإنه يبيت الصيام من الليل كما جاء في الحديث، ولا ينبغي له أن يؤخر تبييت الصيام إلى أول العبادة وهو طلوع بعد طلوع الفجر، لا ينبغي له هذا، لأنه إذا لم يبيت يبطل صوم. فهذه لابد أن تكون مقارنتها حكمية. أما مثل الصلاة فالمقارنة تكون حقيقية. طيب يا إخوة، انتهينا الآن من الكلام عن النية، وننتقل إلى الركن الآخر، ركن القيام. القيام في الصلاة، والحقيقة أن القيام ركن إذا كان الإنسان قادرا عليه، وذا قالوا القيام مع القدرة، القيام مع القدرة فهو ركن. طيب، إلا أن يعجز عنه، إن قالوا مع القدرة، فإذا عجز عنه فله ماذا؟ أن ينتقل إلى شيء آخر. فالجلوس الآن في حقه ركن، هو ما استطاع القيام، فالركن في حقه ماذا؟ جلوس. ولا ينتقل إلى غير الجلوس إلا إذا لم يستطع الجلوس فيصلي على جنب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنه: صلي قائما، فإن لم تستطع فصلي جالسا، فإن لم تستطع أقل قاعدة، فإن لم تستطع فصلي على جنب. وبالنسبة للقيام لابد أن يكون ماذا؟ للقادر أن يكون بدون انحناء، منتصبا بدون انحناء. فإذا حصل عنده انحناء فينظر، إن كان يسيرا فربما يغتفر له، وإن كان شديدا بحيث يكون قريب من الركوع قد تبطل صلاة، بل هي كذلك تبطل صلاة ما دام أنه يستطيع أن ينتصب واقف. وإذا كان لا يستطيع أن يقوم بهذه الصورة المطلوبة إلا بشيء يستعين به فليفعل كعصا أو نحو ذلك، أو أحد يعينه فليفعل. نعم. وإذا قدر على القيام لكنه ما يقدر على الركوع ولا السجود، لأن هناك عدلة مثلا في ظهره إذا سجد أو ركع قد يحدث عنده شيء من هذا، فإنه لا يعني هذا أنه يترك القيام، بل يأتي بالقيام لأنه يقدر عليه، ولكنه عجز عن الركوع والسجود، فهنا له حكم آخر في ركوع والسجود، إما أن يومئ إيماء أو ينحني يميل ميلانا أو نحو ذلك للركوع والسجود. أما القيام فيقوم، ليس معنى أنه ما استطاع الركوع والسجود أنه لا يقوم، لا، الركن الذي يستطيع يأتي به. نعم. ويحاول أنه إذا قام، الشخص القائم الذي يقوم يحاول أن لا يستند إلى شيء، أثناء قيامه، خاصة إذا كان هذا الشيء لو أزلناه لسقط، فإن هذا ربما يعرض صلاته للبطلان في هذه الحالة، لأنه قائم مع القدر، فهو لا يحتاج إلى عكاز أو عصا، ولا يحتاج إلى جدر، ولا يحتاج إلى شيء، ومع هذا تجده ماذا؟ تجده يصلي خلفه أسطوانة، خلفه عمود، فماذا يصنع؟ يتكئ على إيش؟ على العمود الذي يتقوس ظهره لكبر سنه أو إعاقة أو نحو ذلك، كيف يصلي قائما؟ ما يستطيع أن ينتصب، قد انحنى ظهره على حاله. طيب، ماذا إذا أراد أن يركع؟ ماذا يصنع؟ هو على هيئة الركوع الآن، ماذا يشدد انحناء الظهر؟ فماذا يصنع عند الركوع؟ يزيده في الانحناء. نعم. انتهينا من ركنين، ممكن نأخذ أيضا ركن، ويكون هذا الركن خاتمة حديثنا اليوم، وهو تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام صيغتها الله أكبر، وقد جاء في الحديث لما تكلم عن الصلاة قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. التكبير هو قول المصلي الله أكبر، هذه هي الصيغة التي جاءت وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه العلماء وجعلوها ركنا. ثم اختلفوا ماذا لو أتى بصيغة مختلفة عنها، أو أتاها بغير العربية، ماذا لو ذكرها بلغة بلد غير العرب، فهل هذا يصح منه أو لا يصح، لأنه ركن. نعم. فنقول إذا أتى بها بغير العربية، أول شيء نتكلم عن الصيغة، إذا أتى بها بنفس بالعربية لكن بصيغة مختلفة، كأن يقول مثلا ماذا؟ كأن يقول الله الأكبر، أي الله الأكبر، فهنا نقول لم يخرج عن المراد، وإن كان قد يعني حقيقة لم يأتي بالمطلوب، لكن هذا لا يعني يصل إلى حد أنه إيش؟ أن تبطل صلاة. لكن لو قال الله مثلا الرحمن، أو الله العظيم، أو الله أعظم، هذا يعني يعني فيه إساءة وقد يعرض صلاته للبطلان. تمام؟ ولو عكس قال الأكبر الله أيضا تبطل صلاة. ليش؟ قالوا هذا لا يسمى تكبيرا، والله الرحمن لا يسمى تكبيرا. أليس اسمها تكبيرة هي؟ ها؟ فكيف إذا قلت الله الرحمن أين التكبير؟ طيب بقي عندنا ماذا لو أتى بلفظ غير عربية، لو أتى بها بغير عربية يعني أتى بها بلغة أخرى، هل يجزئه أو لا يجزئه؟ تكلمنا به الآن في قضية هذا الذي يقدر على العربية، نقول له قل الله أكبر والتزمها ولا تذهب إلى عبارة أخرى. أما الذي لا يقدر ويعجز أصلا عن أن يقولها بالعربية فضلا عن نقول له قل هذه ولا تقول هذه، فهذا ينظر قد لا يستطيع أن يتعلم، إما هو أخرس، قد يكون أخرس أو ما يستطيع، لسانه قد لم لا يستقيم، قد عوج بحيث أنه ما يستطيع أن يأتي باللغة العربية، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعدل مثلا إلى ذكر آخر بالعربية إذا كان يستطيع أن يقوله أو على حاله ماذا يصنع. نعم. لكن لو استطاع أن يتعلم حتى لو شخص بعيد عنه يذهب إليه يعلمه فليفعل، ولا يجزئه إلا هذا، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيش؟ بقي معنا شيء واحد أختم فيه، وهو أن الإنسان عند تكبيرة الإحرام يبتعد عن الوسواس، لأن بعض الناس إذا جاء يكبر هل جاءت النية أو ما جاءت، هل كذا هل كذا، فيحصل عنده شيء من ضرب من ما يمكن يسمى جنون أو خبل أو جهل، فلا ينبغي له أن يستسلم للوسواس عند تكبيرة الإحرام، بل يجرد أن يستحضر يكبر ولا يلتفت بعد ذلك إلى أي شيء آخر. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.